إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف الإمام في كتاب التوحيد بابا للشفاعة، وقال الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى: لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديال الشفاعة، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك قطع الله أطماع المشركين منها، وأخبر أنه شرك، ونزه نفسه عنه، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. لما كان ذلك كذلك، أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع ابتداء كما ظنه أعداء الله. فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه ندا أو شفيعا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح له وينذر له. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالا، فيقولون وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض، ولا قالوا إنها تحيي وتميت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. وإنما كان ذلك هضما لحق الربوبية، وتنقصا لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين. إنما كان ذلك كذلك لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك، ونزه نفسه عنه فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قلت إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم، فلا يكون ذلك شركا. قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى. وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله، لا وجود له في الخارج، وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهانهم. فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح رحمه الله: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. وقوله به، قال ابن عباس: بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر بالقرآن. وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم المؤمنون، كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي، وإسناده عند ابن أبي حاتم لا بأس به. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، فإنهم المقصودون والمنظور إليهم، لا أصحاب التجمل والسيادة. فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما روى ذلك مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع، من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله، كما هو دين المشركين. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، بل فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء عن المؤمنين وعلى نفيها بغير إذن الله، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كما قال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، هكذا أوردها المصنف رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ونتكلم عليها وعلى الآية التي قبلها ليتضح المعنى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله أم اتخذوا أي بل اتخذوا، أي المشركون، والهمزة للإنكار، من دون الله شفعاء، أي تشفع لهم عند الله بزعمهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم وكفرهم بذلك. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم، وهو الشفاعة لهم عند الله. وقوله من دون الله، أي من دون إذنه وأمره، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له مرتضى، وهاهنا الشرطان مفقودان، فإن الله سبحانه لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لمنعه وغضبه. وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم، جمادات لا تقدر ولا تعلم، وأموات كذلك، حتى ولا يملكون الشفاعة، كما قال قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها كلها، فليس لمن يدعونهم منها شيء. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى يجيبون به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم، والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها، لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها. وقوله له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه بأنه مالك الملك كله، لا يملك أحد أن يتكلم في أمره من دون إذنه ورضاه، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ الشفعاء من دونه كائنا من كان. وقوله ثم إليه ترجعون، أي فتعلمون أنهم لا يشفعون، ويخيب سعيكم في عبادتهم، بل يكونون عليكم ضدا، ويتبرؤون من عبادتكم، كما قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر ذلك عليهم، وبين عظيم ملكوته وكبريائه،
وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام، كقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن جرير في هذه الآية: نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، وهم الأنبياء والعلماء وغيرهم، والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا قيل له اشفع تشفع، وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح رحمه الله: قال أبو حيان: كم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. وكم لفظها مفرد ومعناها جمع. وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء، فلأي معنى يدعون ويعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو الموحد لا المشرك، كما قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلم يقل أسعد الناس بشفاعة من دعاني، فإن قال المشرك أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذن لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي، قيل: فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية كقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. قال ابن كثير: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وروى سعيد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود في الآية قال: نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم، فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، كلاهما بالياء يدعون ويبتغون. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: قد كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. وهذا قد ضعف إسناده، وأما ما قبله فإنه في الصحيحين، وفي رواية عنه عندهما في قوله: فلا يملكون كشف الضر عنكم، قال: عيسى وأمه وعزير. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال ابن إسحاق لما ذكر قصة ابن الزبعرى ومخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول هذه الآية: وعبد الله ابن الزبعرى ابن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية، كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهرب إلى نجران، فقال فيه الحسان أبياتا: فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر له بحلة. ذكر ابن إسحاق قصته ومخاصمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية، قال: وأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وذكر الآيتين أي عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على أمر الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. روى ابن أبي حاتم عن الزهري قال: نزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالتهم، فكان يتمنى هداهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيط فقال: إنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. قال: فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة. فأنزل تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم للمسلمين واشتدوا عليهم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح، ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة، وذكر منهم جملة. وهذه القصة هي قصة الغرانيق، وقد ذكرها جماعة من الأئمة، ولكنها لا تصح ولا تثبت، كما بيّن ذلك العلامة الألباني في تصنيف مستقل هو نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، فما كان شيء من ذلك وحاشا أن يكون. مع أن الشيخ الشارح رحمه الله يقول: ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة، منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم، وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم، وأصلها في الصحيحين. وقوله رحمه الله وأصلها في الصحيحين يوهم تثبيت قصة الغرانيق، وليس ذلك كذلك، فالذي في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: والمقصود منها قوله: وإنهن لهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فإن الغرانيق هي الملائكة على قول، وعلى آخر هي الأصنام، ولا تنافي بينهما. فإن المقصود بعبادتهم الأصنام والملائكة والصالحون كما تقدم عن البيضاوي. فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله، ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرضوا عنه وسجدوا معه، وحكموا بأنه قد وافقهم في دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة، حتى طارت الكلمة كل مطار وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فعرفت أن الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة، أنهم يقولون: نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم، ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأصنام، بل أتاهم بقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وهذا كثير جدا لمن تتبعه. والمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله، كما تشهد به نصوص القرآن وكتب التفسير والسير، والآثار طافحة بذلك. ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال المصنف رحمه الله: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا. يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظاهرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فذكر هذه الخصال الأربع، وهي: إما مالك لما يريد عابده منه، وإما شريك للمالك، وإما معين له أو ظهير، وإما شفيع عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة. وهذه هي الخصال الأربع: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة. فنفاها الله تبارك وتعالى، وهي التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى نفى تلك الخصال الأربع وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فأتى بهذا الأمر الكبير الذي وقعت فيه الخصومة، كما قال الشارح قبل من بيان الفارق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو الذي يأذن سبحانه للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان هؤلاء قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا كلام متين جدا، من عقله نفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد، لأن كثيرا من الخلق كما قال هذا العلامة الكبير يظنون أن آيات القرآن في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وأن آياته لا تتنزل على الواقع ولا تتنزل على أقوام الذي قيل في من سبقهم هو بعينه الذي يقال فيهم، فيقول: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إنما صدر من قلب حي، وصدر من بصيرة ثاقبة رحمه الله وغفر له. وتأمل في كلامه ونزله على واقعك الذي تعيش، تجده منطبقا عليه حذو القذة بالقذة. يقول: وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهليات والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، وهذا هو بعينه ما تراه في واقعك، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، إذ يقال لمن أجرى النصوص على ظواهرها واعتقد معانيها في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يقال إنه مشبه أو مجسم، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. وقال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عز وجل عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز، والمراد بيان أنهم لا يملكون شيئا فلا يدعون لا لشفاعة ولا لغيرها، ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء، فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة، ودخول غيرهم فيها من باب أولى، كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: وما له منهم من ظهير، يقول من عون من الملائكة. وكما يدل عليه قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، كما تقدم. فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركا، فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركا، فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجور وأنواع الفسوق وترك الصلوات وفعل المنكرات والمشي في الأسواق عراة، كما قال بعض المتأخرين: كقوم عراة في ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفي عوراتهم، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصرهم فضلاءهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، يعدونهم في مصرهم فضلاءهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين، فضلا عن كونهم أولياء، فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث بهم، إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبدة، يدعون أنها كرامات وأنهم أولياء لما يظهرونه من المخاريق. واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم. وإلا فلو قرأوا كتاب الله وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الشفاء والهدى والنور، ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في الصحيح. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي نقله المصنف رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس، وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه في ذلك، كل ذلك يغني عن الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة. وقال أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان كذلك وكان أجل من ذلك، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن نظر في سيرته وتتبع ترجمته علم أن ما كتب عنه رحمه الله تعالى لم يوفه حقه، وقد جعل الله تبارك وتعالى له لسان صدق في الأمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعه معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. والله إنا لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه والدعاء له، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول العلماء: من أهل الإخلاص والصدق كالذهبي رحمه الله تعالى لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة. ويقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه، رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير، رحمه الله تعالى. وكانت وفاته سنة 28 و700، رحمه الله رحمة واسعة. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة عليه والشفاعة لديه تبارك وتعالى. فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى، أو قسط منه أي من الملك، والقسط بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله، أو أن يكون عونا لله، وذلك في قوله: وما له منهم من ظهير، أي ما لله ممن تدعونهم عون. ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخر كلامه. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو أربعة، حتى يقدر إذا امتلكها على إجابة من دعا. أول الشروط الملك، فنفاه بقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وثانيها إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، فنفاه بقوله: وما لهم فيهما من شرك. ثالث الشروط إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه بقوله: وما له منهم من ظهير. رابعها إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلما يعبدون إذن؟ وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قوله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن المجيد، يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنبياء من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. فهذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا أو الآخرة. وقوله: وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، قال: فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. فبين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيه، كما قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فقد خلط الناس بين المقامات، خلطوا بين مقام الألوهية ومقام النبوة، خلطوا بين ما هو خالص لله تبارك وتعالى وهو له وحده لا ينبغي أن ينازع فيه، خلطوا بين ذلك وبين ما هو لعباده من المرسلين والملائكة والصالحين. قوله وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخر الحديث، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول ويجوز أولا وبهما جاءت الرواية، فلا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه، ورواه أحمد من طريق آخر وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال شيخ الإسلام فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا، وقال في الحديث الصحيح من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، وهذا رواه مسلم في الصحيح، ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتي، فعلم أنما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذلك لا ينال به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا ينفعهم، ونظير هذا في الصحيحين وعند أحمد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله ما معنى تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له، وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. قال الحافظ رحمه الله: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه. وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف، فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا وهاب. ثم الذين يلونهم، وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. واعلم أن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ستة أنواع، كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: أنا لها أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني من أنواع الشفاعة: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث من أنواع الشفاعة: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس من أنواع الشفاعة: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. السادس: شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. قوله وحقيقته، أي حقيقة الأمر، يعني أمر الشفاعة، أن الله سبحانه والذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. قال العلامة ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية الفاض عليها منها النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبه رحمه الله رحمة واسعة. وضع يده على مكمن الداء وذكر حرف المسألة وجلى بجلاء مبين سر المكنون مما أرادوا ستره، فبعد أن هتك الأستار قال: فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قوله: وينال المقام المحمود، أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود صلى الله وسلم وبارك عليه. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله، فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة وأخبر أنها لا تكون أبدا، بل أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من دونه، مع أن الشفاعة يوم القيامة لهم بإذنه لا للمشركين، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فنفى سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله، وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر كلامه تقدم ما يتعلق بذلك. النظر في كلام علماء الدعوة من أئمتها رحمهم الله تعالى وما زال حبلهم موصولا، يرى الإنسان عند النظر في كلامهم بركة غامرة وإخلاصا دافقا وجمعا مستقيما وتجلية لمسألة المسائل وأصل الأصول، لأن هذا الذي يتكلمون عنه ويسوقون المساقات لبيانه وتجلية أرجائه أمر قائم مشاهد منظور تورط فيه كثير من جماهير المسلمين، وقد هان على كثير من الناس حتى على كثير ممن ينتسبون إلى العلم، وكأنه لا شيء، كأن الذين يقعون فيه لا يأتون بباقعة قد تخرج من الملة قولا واحدا، وكأنهم لا يواطئون أسلافهم ممن أرسل الله تبارك وتعالى إليهم المرسلين وأنزل عليهم الكتب ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه الأمة لا تقوم لها قائمة حتى تعود إلى الأمر الأول كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر الفتن، فلما سئل ماذا نفعل يا رسول الله أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمر الأول، إلى الرجوع إلى الأمر الأول. والأمر الأول ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل افتراقهم كما قال أبو العالية رحمه الله، فلا مخلص للأمة ولا منجاة لها ولا عودة للعز المفقود إلا بالرجوع إلى الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتطلب معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة طريقة الرجوع إليه، وهذان الأمران هما التصفية والتربية. فالدين المرجوع إليه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شابه ما شابه بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة، فلا بد من تصفيته من جميع شوائبه حتى يعاد الأمر إلى أصله. وأما طريقة الرجوع إليه أي إلى دين ربنا تبارك وتعالى الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو التربية على الدين المصفى، وهذان الأمران متوازيان، يعني لا يقال فلنعكف على دين ربنا تبارك وتعالى من أجل أن نصفي الدين مما لحقه وشابه وكدر صفوة فإذا فرغنا من ذلك تربينا عليه، بل إن التصفية والتربية يتوازيان معا، فمهما علم الإنسان من أمر رجع فيه إلى الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل به، فإذا كان ذلك كذلك أعلى الله تبارك وتعالى شأن المسلمين ورفع رايتهم ونصرهم على أعدائهم ومكن لهم في العالم كله كما مكن لأسلافهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الدين الحق ردا جميلا، وأن يوفقهم للتمسك به والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه والجهاد دونه، إنه على كل شيء قدير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.